بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم بإذن الله مع سورة الحشر، وهذه السورة كغيرها سورة عظيمة تعالج أحداثا عظيمة، وسننظر قد نتمكن من أخذها في درسين، فإن لم يتنسر أخذنا في ثلاثة دروس بإذن الله، لأن الغرض هو الفهم لآياتها ودلالاتها وما فيها من دقائق، أيضا حسب المتيسر بإذن الله. نستمع الآن إلى قراءة السورة ثم أقف مع الجزء الأول منها بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة كما استمعتم سورة عجيبة، سورة جاءت لتتحدث عن قضايا حدثت من أعمال ظاهرة، وتتحدث عن قلوب أيضا وأعمال القلوب. هذه السورة كما سمعتم في آياتها تبث الفأل في أشد الأزمات، وتعطي أملاً مهما كانت الأحوال التي تحيط بالأمة. ومن هنا سنقف بإذن الله مع ما يتيسر، وبخاصة أنها ختمت بالآيات الثلاث الأخيرة من أسماء الله وصفاته التي تعطي المؤمن وتزيده إيماناً وقوةً وثقةً بالله جل وعلا، وأنه هو مدبر الكون سبحانه وتعالى، وما على الناس إلا أن يأخذوا بالأسباب. هذه السورة أيها الأحبة ورد لها اسمان: سورة الحشر، وهذا هو الاسم المعروف الذي اشتهرت به، وورد في بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة تسميتها بسورة الحشر، ووردت بأسانيد صحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نزلت سورة الحشر بالمدينة. وعن ابن الزبير أيضا ورد مثل ذلك، وهي كذلك اسمها في سورة في كتب التفسير وفي كتب السنة. ووجه تسميتها بسورة الحشر ظاهر، لورود آية الحشر فيها: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وأيضا والمراد به كما سيأتي هو إخراجهم من المدينة إلى خيبر وإلى الشام. وأيضا أنها شبه خروجهم من المدينة بالحشر، ولأنها أيضا أخرجوا لأرض المحشر، فهما معنيان مهمان: الغاية والكيفية. وورد أيضا تسميتها بسورة بني النضير، سورة بني النضير، وهذا أيضا سماها كذلك ابن عباس كما في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير. ومع أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سماها سورة الحشر، فأراد أن يقول إن لها اسما آخر هو سورة بني النضير، وذكر ذلك بعض المفسرين ومن كتب في علوم القرآن. والتسمية أيضا سببها ظاهر، لأن السورة في أولها والجزء الأول منها تتحدث عن بني النضير، فاليهود الذين كانوا في المدينة هم ثلاث فرق: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. أما بني قينقاع وبني النضير فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بني قريظة فهو الذي قتلهم لخيانتهم ونقضهم للعهود وتآمرهم مع قريش في غزوة الخندق ومع الأحزاب. نزول السورة، السورة نزلت في المدينة لا إشكال في ذلك كما ورد عن ابن عباس، وهي أيضا ما تتحدث فيه عن بني النضير وعن المهاجرين وعن الأنصار وعن المنافقين، كل هذا يؤكد أنها سورة مدنية، ولم يختلف المفسرون في ذلك والله أعلم. نزلت هذه السورة أيها الأخوة في جو مشحون بالإيذاء الشديد الذي عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم، إيذاء شديد من اليهود ومن المنافقين ومن مؤامرات المشركين. فتنزل هذه السورة تبين أن نصر الله جل وعلا قريب، وتعطي الأمل والفرج. ولو كانت عدة المؤمنين ضعيفة وعدة الكفار قوية، ولو تحصنوا بالحصون وهذا يعطينا في الوقت الذي نعيشه الآن وفي هذه الأيام بالذات الأمل بنصر الله جل وعلا إذا أخذنا بالأسباب التي تحقق النصر وأمر الله جل وعلا بها. سبب النزول ذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير مع عدد من أصحابه منهم أبو بكر وعمر رضي الله وعلي رضي الله تعالى عنهم إلى محلة بني النضير، وبني النضير كانوا يسكنون قريبا من المدينة، إذا عرفنا المدينة بمعناها الواسع فهم في المدينة، وإذا عرفناها بمعنى الخاف الذي فيه الأوس والخزرج فهم من المحيطين بالمدينة، أي قرى ملحقة بالمدينة مع أنها قريبة المسافة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أن بينه وبينهم عهد، في أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى من مكة مهاجرا، وكان المؤمنون في ضعفهم وفقرهم وعدم استقرارهم، ولم تتمكن وتقوم الدولة دولة النبي صلى الله عليه وسلم أي دولة الإسلام، فعقد معاهدات مع اليهود من أجل كف شرهم. الوقت الذي ذهب فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير كان العهد قائما، فذهب يطلب منهم المساعدة، يطلب منهم المساعدة في دية قتيلين، أن يجمعوا الدية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى طبيعة اليهود وغدر اليهود، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريتهم أو حلتهم محلتهم لم يكونوا في ذاك الوقت يخططون أن يقتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعدوه خيرا وقالوا سنساعدك. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى جدار ينتظر وعدهم ومعه الصحابة، وجدوها لأن نفوسهم جبلت على الغدر والخيانة أنها فرصة ما تفوت بالنسبة له، فقالوا من يرقى من فوق السطح ويلقي حجرا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفوس لما تكون نفوس شريرة خبيثة قبيحة لا تفوت فرص الشر، بخلاف النفوس الطيبة الخيرة لا تفوت فرص الخير، ولذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتدسية هو إخفاء اللؤم والكفر والغدر كنفوس المنافقين ونفوس اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ويقول عن المنافقين هم العدو فاحذرهم. فقام شخص منهم اسمه عمرو بن جحاش بن كعب قال أنا لذلك، فصعد ليلقي الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قالوا أن نقتله كذا عبارتهم ونرتاح من شره. فألهم الله جل وعلا أو أوحى إلى نبيه بما حدث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء دون أن يشعر أصحابه. وهذه سأعلق عليها بعد أن هي قصة. ثم طبعا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون بقية الصحابة، ولم يقل لأصحابه تفضل، لأن بقاءهم كأنه يريد أن يرجع، كأنه ذهب مثلا لغرض معين، فيبقى طمعهم فيما حاكوا. ثم لما استبطأوا الصحابة لحقوه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات وأمر بمحاصرتهم وإجلائهم. وهنا الوقفات التي لا أريد أن أتجاوزها، وإلا لنا وقفات بين فترة وأخرى مع هذه السورة. لاحظوا يا أحبتي، هذا موقف عظيم جدا، يعني شديد، أن يتآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم قضية عظيمة جدا من أعظم القضايا. انظروا كيف كانت العقوبة، المحاصرة والإجلاء وهذه الآيات التي كأنها صواعق، ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء دون جلبة دون إثارة دون إخبار. هذا ما قلته في محاضرة بعنوان وليتلطف، أن المشكلات الكبرى تعالج بالتلطف بالهدوء عكس ما يفعله كثير من الناس. كثير من الناس عندما تقع مشكلة كلما كبرت المشكلة ازداد جلبة وصراخا، وثم تنتهي إلى قتل أو إلى طلاق أو إلى مشكلة أو إلى تفرق. لا أحصي والله الرسائل التي تأتيني أن يقول لك الشخص دخلت البيت واختلفت مع زوجتي، ارتفعت أصواتنا ثم طلقتها بالثلاث. انظروا كيف مواجهة حل المشكلة، واجهها بالطلاق بالثلاث، ثم يبدأ يبكي ويحاول ويقول ما الحل. يعقوب عليه السلام في أصعب مرحلة مرت عليه في قصة ابنه، ثلاثة الآن فقط، يوسف وبنيامين، والذي اعتذر أن يأتي لأبيه بحسب بما حدث، قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم، ما قال بهما، حتى الذي بق. ثم تولى عنهم، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم يلقى هذا من أولاده، تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، هكذا يقول له أبناؤه، بدل أن تلطفوا معه ويقول يا أبانا اصبر، يا أبانا تحمل، يا أبانا لا. فإذا هو يقول لهم، لاحظوا مع كلامهم الشديد عفى الله عنهم، يقول يا بني. أفضل ما يتمنى الابن أن يناديه أبوه به، اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. التحسس هو البحث برفق وبهدوء وبدون أن تثيروا أحدا أو أن ينتبه لكم أحدا. فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر. الآية التي بعدها وجدوا يوسف، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. الآية أصحاب الكهف أحيانا قد يقول إنسان، ولا شك أنه ملهم وموحى إليه يعقوب عليه السلام ونبي من الأنبياء، لكن انظروا فتية أصحاب الكهف، تجرب أعمارهم قصيرة وتجربتهم قليلة، ومع ذلك لما أيقظهم الله من نومهم بعد تلك السنوات التي قالوا يوما أو بعض يوم، قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، نعم، فلينظر أيها أزكى طعاما وليتلطف. الشاهد قال وليتلطف، ليش؟ لأنه قالوا ترى إن دخل في جلبة سينتبه الناس لنا، نحن ذهبنا خفية عن أهلنا وعن قومنا، فهم يمرون بأزمة ومشكلة وهم فتية شباب. أين، ما أقول أين شبابنا من هذا، أين بعض كبارنا من هذا، من هذا الهدوء والتلطف. فالمشكلات الكبرى لا يخلو أحدنا من مواجهة مشكلة بنفسه بأهله بماله بأمته، تحتاج تلطف. أما الجلبة والغيرة تؤدي إلى مصائب كبيرة جدا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الوقفات السريعة، هؤلاء هم اليهود، غدر، جبر على الغدر. وهل بعد أن قالوا ما قالوه في الله جل وعلا، لما يقولون وقالت اليهود، يقول عنهم وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، انظروا كيف اللبن. وكلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم. والآيات في اليهود وفي نقضهم العهود قديمة، حتى من أيام موسى عليه السلام، منذ جاء موسى وإلى اليوم. وقد حررت هذا المعنى في كتاب خرج قبل أكثر من 20 سنة بل قبل 28 عاما بعنوان العهد والميثاق في القرآن الكريم، وعقدت فصلا في نقض اليهود لعهودهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. لا يمكن. فأنا أتعجب والله يا أخو، وهذا كتبته في ذاك الوقت لما كانت أي ما يسمى بحمى السلام مندفعة، يتزعمها زعماء عرب ووقعوا معاهدات سلام في مصر وفي سوريا وفي الأردن وفي غيرها، مع من؟ بل حتى بعض الفلسطينيين بعض القادة وقعوا تلك، مع من؟ مع الذين يقول الله عنهم وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أنا كنت أقول كيف أين عقول هؤلاء؟ إذا ما عندهم دين هؤلاء القادة، ما عندهم عقول. مرة ابن تيمية رحمه الله عند رجل يقرأ أو عند قوم يقرأون حلقة أو في المسجد، فخر عليهم السقف من تحتهم. طيب إذا ما عندكم دين، ما حفظتوا القرآن، ما عندكم عقول، خر عليهم السقف من تحتهم، السقف يخر من فوق، فهم يقرؤون، فخر عليهم السقف في سورة النحل من تحتهم. فقال إذا ما عندكم يعني ما عندكم علم، ما حفظتم السورة. سبحان الله، أعرابي يدخل والإمام يقرأ، لما قرأ الإمام والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله نكالا من الله، قال الإمام والله غفور رحيم. هذا اللي جاء من البادية ما قرأ القرآن، ما حفظ القرآن، قال ما يصير هكذا غلط. طب أن تحفظ القرآن؟ قال لا، بس ما يمكن قط. وغفور الرحيم تختم بغفور الرحيم، وهذا صحيح لأن الآية في سورة عزيز حكيم. فهو فهم بفطرته وسليقته وعقله أن لا يمكن تختم الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا منه الله غفور رحيم، إنما تكون والله عزيز حكيم. فلذلك هؤلاء الذين وقعوا تلك العهود ولا يزالون إلى الآن يحاولون، وتطرح معاهدات وبطرق. طيب، ذكرت لكم في سورة الصف وقفة، أنا يهمني لأن هذه قلت لكم موضوعات الموضوعات معاصرة، موضوعات نريد نخرج من ونأخذ من القرآن ما نعالج به قضايانا، وهذا هو تدبر القرآن، ليس مجرد فقط مع أهمية ذلك الجوانب العلمية. وأنا أتعدى هذا، لا شك أن الجوانب العلمية هي الأساس في فهم القرآن وتدبره، وليس هكذا. قلت في سورة الصف لما قال موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، يعني تعلمون أني رسول الله قد للتحقيق. إذا كان يا أحبتي موسى عليه السلام منهم من بني جلدتهم وهو من أولي العزم من الرسل، وينتهي طبعا نسبه إلى يعقوب ثم إلى إسحاق عليه السلام، وأنقذهم معاناة كبرى من فرعون حتى أنقذ بني إسرائيل، لما أنجى الله بني إسرائيل وأغرق فرعون وقومه، ومع ذلك ماذا فعلوا مع موسى؟ يقول لهم موسى لما 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 يخرج لحظة العبارة بأسلوب عجيب من موسى عليه السلام، مع موسى عليه السلام ليس سهلا، موسى قوي عليه السلام، هرب ملك الموت لما جاء يقبض روحه فقع عينه، ومعروف في قتله ويقول لفرعون وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا، ومع لما تؤذونني لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. تصوروا لو رأيتم أب يقول لابنه يا بني لماذا تؤذيني، يعني ماذا فعلت معك؟ أم تقول لابنها العاق يا بني لماذا تعاملني بهذا المعاملة وأنا أمك وقد حملتك وربيتك؟ فموسى عليه يقول لما تؤذونني وقد تعلمون يعني وأنتم تعلمون أني رسول. فإذا كانوا آذوا موسى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أحبتي عند الله وجيها. الآن لو نعرف أن إنسان وجيه عند أمير ولا عند مسؤول كان يعتبره الناس مقام عالي، والله يقول عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها موسى، هم يؤذونه. طيب إذن كان هؤلاء اليهود آذوا موسى نبيهم ومنقذهم وكليم الله وأحد أولي العزم من الرسل، هل تصورون يفون مع العرب؟ هل تصورون أنهم سيقومون بالعهود؟ أتعلمون أنهم يقولون إن خطيئة الرب، أعوذ بالله، لاحظ أحد يخطئ الله؟ لكن اليهود نعم، يد الله مغلولة، الله فقير، إن خطيئة الرب خلق العرب، يعتبرون أن خلق العرب خطيئة من أخطاء الله والعياذ بالله، فجئنا يقولون لنصحح خطيئة الرب، أي نقضي على العرب. طيب كيف يعادوا، كيف يثق فيهم؟ ولا يزال الناس يتسابقون وتطرح هذه القدرات وغيرها أمور. أنا لا أريد أدخل في موضوع هل يجوز عقد المعاهدة أو لا تجوز، هذه لها شروط ولها أحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء عقد عهدا، لكن لما نقضوه أجلى بني قينقاع وأجلى بني النضير اليوم درسنا وقتل بني قريظة كلهم لأنهم نقضوا العهد، ما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. واليهود الآن يجددون النقض، انظروا ماذا يفعلون في إخواننا في الضفة الغربية، ماذا يفعلون في غزة، ماذا يفعلون، هذا أولئك هم اليهود. إن لم نستفد من القرآن ونعلم القرآن، لأن مع كل أسف هناك أصوات تنادي بالاستسلام. والقضية ترى الذي يجري أخوان مع اليهود لا تفهمون أنها معاهدة، لا بيع لأرض فلسطين، يعني لما يعقدون عقد مع دولة عربية بالتنازل عن فلسطين هل يملكون شبرا منها حتى يتنازلون عنها؟ بأي حق هؤلاء الذين وقعوا مع اليهود هذه المعاهدات يتنازلون عن أرض فلسطين؟ هل يتنازل أحد عن أرض جاره؟ لا يمكن، لا يحق للإنسان أن يتنازل عن أرض أخيه إلا بإذنه، فكيف يتنازلون بأرض إسلامية أصلا أخرى؟ هؤلاء هم اليهود، فلا بد أن ندرك هم اليهود على طبيعتهم وعلى واقعهم ولم يتغيروا كما بين الله جل وعلا. ولذلك أقل الشعوب العالم إسلاما هم اليهود، ثابت التاريخ. أسلم كعبد الله بن سلام أصبح رضي الله عنه من كبار الصحابة، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو أسلم بي عشرة من اليهود لآمنت يهود، لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت يهود، أو كما قال فراس، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن فيه عشرة منهم قلة الذين آمنوا، خلاف النصارى، النصارى يؤمنون، واليوم الواقع يشهد بذلك. انظروا المكاتب، لا أقول مكاتب الدعوة هنا لأن ما عندنا يهود الحمد لله، قد يوجد نصارى، انظروا الآن مكاتب الدعوة في العالم، اسألهم كم يسلم من النصارى أو من الوثنيين وكم يسلم من اليهود، من أندر النادر أن يعلن أن يهوديا أسلم، إذ هي عنصريتهم وجبليتهم لا بد أن نفقههم، هكذا يبين الله جل وعلا، وهذا هو السبب. السورة اشتملت على معاني عظيمة جدا، على أن من في السماوات ومن في الأرض ينزه الله جل وعلا، يسبح لله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ذكر الله جل وعلا هذه النعمة العظيمة في إجلاء بني النضير من دون جهد كبير من الصحابة، ما ظننتم أن يخرج، ما ظننت، مجرد الظن اللي في القلب، ما ظننتم أن يخرج، وهم أيضا وظنوا أنهم مانعتم حسون الله، فمع ذلك هذه نعمة عظيمة. أيضا تناولت السورة الفيء والغنيمة وسنشير إليه في موضعه، أيضا كشفت عن المنافقين، منافق الأمس ومنافق اليوم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، هم اليوم، هم اليوم المنافقون عندنا، العلمانيون عندنا، أبدا يتعاملون مع إخوانهم من اليهود والنصارى زوار السفارات، وهذا لم يعد سرا، أنا لا أتحدث عن قضية، هذا كشف حقيقة في القنوات الفضائية، كشف هذا بعض من اهتدى منهم، وكيف كانوا أن بعضهم عملاء لليهود وعملاء للنصارى ضد بلادهم، هي الحقيقة، هي الحقيقة. لا يلزم من كلامي أنني أقول أن كل شخص هو كذلك، أنا أتحدث عن صفات غالبة لا عن أعيان، فالسورة تكشف عن هؤلاء. أيضا السورة بيّنت لنا أقسام الناس. قسمان ما ضيع، وقسم جاء بعد الصحابة وهو مستمر إلى اليوم، وقسم مضى ويأتي وموجود. القسمان اللذان مضى المهاجرين والأنصار، انتهى. القسم الذي جاء بعد الصحابة والذين جاءوا من بعدهم، وهذا أنتم تدخلون فيه. هذا يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. القسم الذي مضى بعضه ولا يزال مستمرا ويأتي هم المنافقون، ما في إلا هذه الأقسام. هذه حقيقة يكشفها القرآن، تبينها هذه السورة العظيمة. ثم بينت قصة الشيطان حيث يتبرأ في يوم القيامة، هو يغوي الناس الآن ويتبرأ منهم. ثم بينت السورة أو ختمت بالتسبيح، بل قبل مسح للتسبيح لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. والله هذه الآية نحن في درس تدبر يا أحمد. يقول الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا متفككا من خشية. جبل. طيب ما يسأل الواحد منا نفسه وقد أنزل القرآن على قلبه؟ هو أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قلوبنا. هل خشعت قلوبنا وأن نسمع القرآن؟ هل بكينا؟ هل تأثرنا؟ عجبا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، طبعا الكلام لليهود، ولكن من اتصف بصفاتهم يدخل فيه، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة تشقق يخرج منها الماء تنفع، لكن قلوب قاسية. فجبل يتصدع من القرآن لو نزل عليه، نزل على قلوب من التي لا تتحمل لفحة هواء، ومع ذلك القرآن يتلى عليها، وقل من يبكي أو يتأثر أو يخشى. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعود مرة أخرى. فضائل السورة ليس في لا أعرف فيها حديثا خاصا، ولكن جاء للنبي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وقال له يا رسول الله أقرئني يا رسول الله، يعني ما أعرف القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاثا أي ثلاث سور من ألف لام راء. ألف لام راء سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة إبراهيم، كلها سور ألف لام راء. قال يا رسول الله كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، يعني صعب علي طويلة. قال اقرأ من ذات حاميم، سورة غافر، سورة فصلت، الزخرف، كل حاميم وهي أقصر. فأعاد مقالته يا رسول الله كبرت سني واشتد قلبي وغلظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاثا من المسبحات التي نحن فيها، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، تغابن، اقرأ ثلاثا منها. فإذا دخلت هي فيما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه الإرناوط. نبدأ الآن مع الآيات تفصيلا. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. كنت إلى فترة قريبة أسأل نفسي سبحان الله، سورة الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض، ما في معنى، بينما بقية السور ما في السماوات وما في الأرض. السر، أحد العلماء قال، أنا أعطيكم أقول لكم قول لأحد العلماء وتأملت ووجدت أن له وجها، قال إذا كان فيه حديث عن الأرض وأهلها في أول السورة جاء بماء كما في سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لأنه حديث عن أناس. أما سورة الحديد فهي حديث عن الله وعن صفاته وأسمائه. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العلي الأكبر، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، إلى أن بدأ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الذي خلق السماوات والأرض، فأولها مطلعها ليس في حديث عن الأرض، فلم تأتي معه. استدل هذا المتدبر أيضا يقول انظر نفس سورة الحشر، لأن آخر ما في سورة الحشر هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لأن عن أسماء الله وصفاته. فوجدت أن لما ذكره وجها، هنا فائدة وخاصة للإخوة الحفاظ، إذا تدبرت الآيات استطعت أن تضبط هذه الخلاف اليسير وهو دقيق، والقرآن لا يجوز أن يزيد في الإنسان حرف. أعطيكم مثال، صليت اليوم الفجر مع في غير مسجدنا، فقرأ القارئ سورة من السور وذلك هو الفوز العظيم، هي وردت في القرآن وذلك هو الفوز العظيم، وردت ذلك هو الفوز العظيم، وردت وذلك الفوز العظيم، وردت ذلك الفوز العظيم، عدة، كيف تضبطها؟ أسهلها ضبطا وذلك هو الفوز العظيم ما وردت إلا في موضعين، في براءة وفي سورة غافر لم تخن الذاكرة فقط. إذا ضبط الإنسان أنها ما وردت كاملة، يعني هي أكملها أحرفا وذلك هو الفوز العظيم إلا في سورتين، خلاص ما يمكن أقرأها مرة ثانية، لا في سورة التغابن ولا في سورة الحديد ولا في مواضع أخرى وردت كثيرة جدا. إذن الشاهد أن التأمل والتدبر يساعد على ضبط الحفظ، وأنا أوصي أبنائي وأخواني الحفاظ أن يعنوا بهذا المعنى ليسهل عليهم ضبط القرآن، وإلا القرآن صعب ويتفلت ويقع الخطأ، لكن نساعدهم ونحاول أن يعني. وأذكر أنني حققت برسالة الماجستير كتاب لمحمود بن حمزة الكرماني بعنوان البرهان في متشابه القرآن، طبعا متشابه لفظا، وحقيقة ضبطها بطريقة، وإن شاء الله الكتاب الآن تحت الطباعة، تأخرت في إخراجه أكثر من 30 سنة، يعني بل قرابة 40 سنة من مناقشة الرسالة، وهذا خطأ مني، سيخرج قريبا إن شاء الله في المراحل الأخيرة، لكن ذكر تساعد الحفاظ، هذا الكتاب إذا خرج يساعد الحفاظ. لم تجدون في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره، بينما في سورة براءة يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره، حتى ما يخطئ الإنسان، بينما الآية الثانية كلها سواء في براءة وفي الصف. لا أطيل، لكن حتى يقرأ الإنسان كلام الله وهو يفهمه ويتدبره ويعنى به ويضبط حفظه، والله أعلم. يقول سبحانه وتعالى هنا وهو العزيز الحكيم، أمر عظيم. أيضا قال العلماء، من استنباطات العلماء، نعم قالوا هنا في الحديث قال الله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وكذلك في سورة الحشر، لأننا أريد ربط الألفاظ بالمعاني، مع أني ذكرت لكم سابقا ربط أحسن أيضا أوضح من هذا. قالوا لأن سبح فعل ماضي لما مضى، فسورة الحديد عن أمر عقدي لا يتغير يتعلق بأسماء الله وصفاته وهي ثابتة، فقال سبح لله. وفي الحشر يتحدث عن قضية انتهت بقصة المنافقين وغيره، عفوا واليهود. أما في سورة الجمعة يسبح فيتحدث عن أمر يتعلق بالجمعة وغيرها، يتعلق حادث، شيء مضى وشيء حادث، والله أعلم. هذا من استنباطات التي لا أطيل فيها، لكن أبين هذا الجانب. قلت لكم سماه الحشر لأنه قال العلماء لأنهم حشروا مباشرة وأجلوا إلى خيبر وبعضهم إلى الشام، وأجلاهم عمر بعد ذلك كلهم إلى الشام، وطهر خيبر أيضا بعد أن طهر من المدينة. فهذا الحشر جملة وليس دفعات تشبيه بالحشر، والحشر هو الجمع، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب، فيسمى يوم الحشر ويوم الجمع، فلأنهم أخرجوا جميعا سماه حشرا، وأيضا لأنهم ذهبوا إلى أقرب مكان لأرض المحشر كما سأل. وقيل لا، إن القضية زمانية، إنهم هم أول من حشر لأرض المحشر، يوم إذا قام الناس من قبورهم سنكون معهم. لابدنا يا أخوان، نحن القرآن ما كان نقرأ عن شيء سيكون لغيرنا، سنكون في ذلك الموقف، يحشر الناس حتى تأتي النار تسوقهم إلى أرض المحشر اللي هي الأرض المباركة التي فيها الآن الحرب، ولكن نحن متفائلون بإذن الله بانتهاء إلى خير، لأنها أرض المباركة، أرض الشام، وردت فيها الآيات والأحاديث التي تؤكد بركتها، وهي عدد من الأنبياء بعثوا فيها بأرض المحشر، فهي أرض المحشر أرض الشام. فقال بعض العلماء لأول الحشر مكانية، أي أول أطراف الشام هذا المكان، وقيل لا لأول الحشر، وهو رجحه بعض العلماء كأخينا الشيخ الدكتور خالد السبت، أنها زمانية، أي أنهم أول الآن من حشر إليك، هم الآن خلاص ذهبوا إلى هناك، ولذلك تلاحظون أنهم كانوا في ماتوا في قرب أرض المحشر، والقولان كله لا تناقض بينهما والله أعلم. ثم قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، هذا كلمة أخرج يعني ليس أنتم الذين أخرجتموهم، لأنهم كانوا ليس فقطهم المؤمنون، ما ظنوا أنهم يخرجوا لقوتهم ومنعتهم، كان اليهود عندهم قوة ومنعة. هو الذي أخرج الذين أوتوا من أهل الكتاب من ديارهم لأوح، ما ظننتم لاحظوا أن يخرجوا، بل وهم وظنوا أنهم مانعتهم حسن الله. الفائدة اليهود الآن، والله سمعتها عقول الآن تصور المستحيل أن تصرع اليهود، هكذا ما فقط ظن الصحابة، ما ظننتم ليس يقينا، لكن هناك الآن من يرى أن اليهود، وهذه من أسباب الهزيمة النفسية عند بعض العرب حكام العرب الذين تنازلوا، لأنهم يرون أنه لا طائلة فائدة، حتى بعض كتابنا هنا يقول مما ضيع العرب هو القتال مع اليهود، لو أنهم اصطلحوا معهم لاستفادوا من تقنيتهم واستفادوا من تجاربهم وإلى آخر، لأن عقليتهم مهزومة. واليهود أيضا عندهم ترسانة، عندهم المفاعلات النووية، عندهم حماية الغرب، عندهم يصدرون السلاح للعالم أيضا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. والعجيب أن أمامنا دليل سهل جدا، أطفال الحجارة فقط أحدث الرعب في قلوب اليهود، حجارة بسيطة. وبالمناسبة أيضا اسمحوا لي، احنا جئنا لنستفيد، العجيب قصة اليهود مع الحجارة عجيبة جدا، من قديم من عهد موسى عليه السلام، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. فتجد أيضا أنهم الله سبحانه وتعالى أوقف عليهم الجبل وهو حجارة، كما في سورة الأعراف، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. وهناك أدلة، ليس هذا وكان استدلالنا، في علاقة وطيدة بين اليهود وبين الحجارة. وننظره الآن، هل أطفال هؤلاء يرعبون اليهود بهذه الحجارة؟ تجد اليهودي مدرج بالسلاح، تقول كيف يستطيع يمشي مما يحمل من السلاح والقنابل والترسانة، وطفل أو امرأة. ليبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الظن بأنهم لا يمكن أن يهزموا في النفوس المهزومة، أو ظنهم هم أنهم لن يهزموا، خائب. ما استطاعوا غزة، وذهبت إليها قبل 3 سنوات أو 4 سنوات مع رابطة علماء المسلمين، ودخلنا غزة، غزة كلها التي تسمعونها في التاريخ أربع بالطول 42 كيلو، وبالعرض تبدأ من 12 كيلو وتنتهي بكيلو واحد، يعني يمكن قريب من حارتين أو ثلاث من حارات الرياض. الرياض بين أطرافه 70 كيلو وعرضه قريب من ذلك، ومع ذلك أتت على اليهود، مع أن فئة من حكام فلسطين يعاونون اليهود ويساعدون اليهود، ومن حكام العرب كما هو الآن موجود فيما يحدث بالأنفاق وغيرها، ومع ذلك استعصت على هذه المنطقة الأسيرة، استعصت على اليهود ليعطينا الله جل وعلا دلائل إيمانية. فكما حدث لبني النضير ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما انتحصن الله، حتى هؤلاء اليهود. لكن متى؟ إذا وجد مثل ما وجد من يمين يقين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. أما ما دامت النفوس مهزومة ونحن الذين نتنازل، والله يا أخوتي شأن التاريخ، عام 87 وكنت في ذاك الوقت أو 89 بعبارة أدق بعد إحراق المسجد الأقصى، كنت شابا صغيرا، فعقد مؤتمر بالخرطوم اسمه مؤتمر اللاءات الثلاث، لا صلح لا اعتراف لا مفاوضات. فأنا فرحت بهذا الكلام، كنت طالب أولى ثانوي، فجاءني والدي قال أشوفك فرحان، قلت له، قال لا تصدق وهذا كلام للاستهلاك، إن عشت يا بني سترى العرب يصالحون ويعترفون ويفاوضون وسترفض إسرائيل، إسرائيل هي التي سترفض، وهذا الذي رأيناه الآن فعلا، هم الآن يقدمون لها التنازلات وإسرائيل ترفض، اليهود طبعا حلوة الأرض أرض فلسطين، لا صلح توقعنا، هذا كلام صحيح أبدا بعد هزيمة 87 إلى 67 كما يقول حزيران. هذه حالات، لهذا سر لأننا ما انتصرنا عليه، كما قلت في الدرس قبل الماضي، ألا إن نصر الله قريب، نصر الله قريب بين أيدينا، لكن ما تقدمنا حقيقة له بأسبابه وحقائقه. فالله يعطينا هذا المثال، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نحصلهم الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب يا أولي الألباب، وقفت عند قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب، بينما في بدر سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لأن في بدر كان في مواجهة مباشرة، فألقى الله الرعب في قلوبهم فانهزموا، هنا ما في واجهة مباشرة، ما في قتال مباشر مع بني النضير، في حصون، فكأن قذف الرعب قذفا، كأنه انطلق، طبعا هو جاء من الله من السماء، انطلق ليقذف في قلوبهم، فهو قذف وكأنه جاء من مسافة، فانهاروا من الداخل. فهذا فرق بين ما حدث في بدر سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وهو لا، وإلا المعنى في النهاية واحد، لكن التعبير له دلالة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقف عند هذه الآية، بل نقذف بالحق على الباطل بسورة الأنبياء، واستخرج منها وقفات الشيخ له تدبرات عظيمة، لأن شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي من أفضل كتب التدبر كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي نحن أحيانا نأخذ منه. فوقف نقذف بالحق على الباطل، قال والقذف ما يكون من أسفل لأعلى، القذف يكون من أعلى لأسفل، نعم، فيدمغه يفرقه يضربه فإذا هو زاهق. طيب لماذا إذن الباطل ما يزهق؟ لأن ما وجد من يقذف القذف الصحيح، إذا كان واحد ما يعرف الرماية يمينا وشمالا ما استطاع. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآن هم يعتبرون أن حصونهم مانعتهم، والنهاية هم اللي يخربون بيوتهم. حتى ذكر بعض المفسرين أو المتدبرين معنى أنا أذكره، ولا يلزم أحيانا ما أذكر إلا بس لفتح الآفاق وإلا يحتاج تحرير، أنه قال وظنوا أن ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أن حصونهم مانعتهم الله، أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ثم قال بيوت، ما الفرق؟ في أول كانوا يعتبرون حصون شاهقة، ولكن لما قذف الله في قلوبهم الرعب تحولت كالبيوت العادية التي ليس لها أي حصون ولا مانع، بل هم الذين يخربونها. فعبر بالبيوت هنا، ما قال يخربون حصونهم، لأنه ما بدأوا بإفسادها وإخرابها وأخذ ما فيها إلا بعد أن تحولت في نظرهم إلى بيوت بدل أن تكون حصونا. لو كانت حصون ما خربوها، الحصون يريدون أن هي أن تمنعهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله، فلا يمكن يأتي أحد ويخرب الحصن الذي يمنعه. لكن لما قذف الله في قلوبهم الرعب وانهاروا داخليا نفسيا، أصبحوا ينظرون لهذه الحصون على أنها مجرد بيوت في أي حارة من الحارات، كأنها ليس لها معنى. تعبير القرآن له دلالة وله آثاره، وهو نوع من الاستنباط كما قلت لكم، والله أعلم. فأيضا والله أنني قرأت خبر قبل أن أتيكم وتألمت، والله تألمت. كيف؟ يقول الآن الحرب في سوريا ضد يعني في سوريا أحد الأشخاص الآن اليوم يصرح أنه مطمئن وواثق بالنصر، لأن أمريكا هي التي تقود هذه الحملة. طيب هؤلاء ظنوا أن حصونهم مانعتهم فلم تنفع، فالاعتماد على غير الله يؤدي للخذلان. الاعتماد على غير الله، على أمريكا، على روسيا. الآن علينا اتفاق بين روسيا وأمريكا والغرب والصفويين، كلهم متفقون علينا، كيف تعتمد عليهم؟ مثل ما قلت قبل قليل عن اليهود، الآن نقول عن هؤلاء أيضا خوانة، ومع ذلك لا يزال هناك من يثق فيه ويرى أن يعلق آماله فيه، ويضع أن سبب النصر هم، يعني كأنه يعلن عجزه تماما أن ينتصر وحده. هنا في هذه السورة وظنوا أنهم مانعتهم، ترى هنا ظنوا بالنسبة لليهود أيقنوا، بمعنى أيقنوا، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أيضا الذين يظنون أن القوى الغربية أو الشرقية أو غيرها هي تنفعهم خائبون، وهذا من أسباب تأخر النصر. لأن البعض يسأل يقول لماذا نراهد الآن خسائر وجهاد، ولماذا وأين النصر؟ لأن القلوب لم تصفي بعد. متى يتحقق النصر؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق والإخلاص والثقة بالله والتضحية، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لاحظتم كيف؟ فعلم ما في قلوبهم. المدار ليس على مع أهمية أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، المدار على عمل القلب، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هؤلاء الذين يعتمدون على المقومات المادية. يأتي المؤمنون الصادقون ومعهم داود عليه السلام وطالوت، فيقولون وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، فهزموهم بإذن الله. لاحظ، بإذن الله، ليس بالعدد ولا بالقوة. هكذا تكون إدارة المعركة، الثقة بالله وحسن الظن بالله وأخذ بالأسباب، وهنا الله الذي ينصر هو الله. ولذلك في سورة الأنفال لما قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونهم لا تعلمونه، جاء بعدها أنه سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم فأعاد الأمر للقلوب، هو الأساس في النهاية. يقول الله سبحانه وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني تخطيطهم ومحاولاتهم كل باءت بالفشل. إذا ما عليك يا أخي الكريم إلا أن تأخذ بالأسباب، لا تفكر كيف يأتيك النصر، بل لا تفكر حتى كيف يأتيك الرزق. ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. تأمل هذه السورة، هذه الآية، لحتى نرجع لآية الحشر. وفي السماء رزقكم وما توعدون. طيب، كل الناس حتى الكفار تقول من يرزقكم الله، لكن كم واحد قلق على رزقه؟ حتى الذي عنده أحيانا الملايين قلق على رزقه، الذي ما عنده شيء قلق كيف يحصل على الرزق، والذي عنده شيء قلق خائفا أن يذهب. فيقول الله، لاحظوا كم قرأتم هذه السورة الذاريات، فورب السماء والأرض، يعني أن رزقكم في السماء مثل ما أنكم تنطقون. فبسأل كل واحد منكم وأنا أول، هل أحد بات بالليل نائم خايف أنه ما ينطق؟ بس حرك شفتيك وتنطق، حرك الشفتين واللسان وتنطق، يعني فكما أنك لا تحمل هما للنطق إلا لعارض. أنا ما أتكلم عن الحالات العارضة، إنسان عنده مرض أو عنده سبب، هذه حالات استثناء لا تعد بل تؤكد القاعدة. مثل ما أنكم تنطقون، كما أنكم عنيان تنطقون فكذلك الرزق في السماء. ليش قلقون؟ وكما أنك ما تنطق إلا تحرك شفتيك ولسانك، فكذلك تحرك قليلا للرزق وترك الرزق، وهو من الله وعند الله. لك الواقع مؤسف، يعني الذي ما عنده رزق قلق، والذي عنده رزق قلق. والله يقول لنا هذه الآيات العظيمة، فهنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. أنت اعمل ما عليك. هل كان قوم موسى يتوقعون أن فرعون من خلفهم والبحر من أمامهم أن يحدث لهم هذا الذي حدث؟ هل لم يقولوا إنا لمدركون، يؤكدونها بإنا واللام لمدركون، ما عندهم شك أن فرعون سيدركهم. لكن من الذي رد عليهم؟ الموقن بالله، كليم الله، كلا، كلمة ردع وزجر، إن معي ربي سيهدي، على طول الفاء الفورية. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، لاحظوا السبب، لابد السبب. والله سبحانه وتعالى يأمر البحر وينفلق بدون ضرب عصا. هل توقعون أن ضرب العصا من موسى هو الذي يفلقه على عدد مساراتهم؟ لكنه جعله سببا حكمة، كما أن هذا العصا ضرب الحجر وخرج ماء لما استسقى موسى لقومه، وفي الوقت نفسه يضرب الماء يتحول إلى جبل. فأتاهم الله من حيث يحتسب. رزقك يأتيك أحيانا قد لا تعلم كيف يأتيك، الأمان لا تدري كيف يأتيك، النصر لا تدري كيف يأتيك، المهم خذ السبب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أما المنافقون هنالك ابتلي مؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعد الله ورسوله. طيب كيف انتصروا؟ ريح، يأمر الله الريح وتنهي كفار قريش وتنهي الأحزاب. هل كانوا يتوقعون أن فعلا تأتي الريح؟ لا، ما في مانع. إذا نقول هنا فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. لا تشغل نفسك في أمور هي من فعل الله، اشغل نفسك في فعلك أنت، بما طلب منك أنت، والباقي سترى العجب في النصر في الرزق. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اليسر موجود في، كما أن هذا الماء في وسط الكأس فكذلك اليسر في وسط العسر. قد تقولون كيف؟ أنا أقول لكم كيف، بسيط مرة ثانية. هذا الماء أشربه زلالا، هل يمكن أشرب القزازة؟ ما يمكن. الزجاجة عسر، لو شربتها تعرفون أو كسرتها وأكلت منها ماذا يحدث؟ فإن مع العسر يسرا في وسطه، كما أن هذا الماء في وسط هذا الكأس. إذن تحتاج إيمان المسألة. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. لماذا؟ أما هم فيخربونها لعدة أسباب. يأخذون بعضها من الخوف يضعونها في الأزقة، يحسبون الذي وضعوا من أنقاض البيوت سيمنع المسلمين. يخربونها من الحقد، من الحقد الشديد حتى لا يأخذها المسلمون، ويخربونها حتى يأخذوا ما خف منها ينقلونه معهم بدوابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بذلك. فهذه أسباب يخربونها بأيديهم وأيدي المؤمنين. طيب لماذا أيدي المؤمنين؟ أيدي المؤمنين لأنها من أجل إزالة هذا الحصن الذي وضعوه، وفي الوقت نفسه أيضا من أجل التهيئة الطريق للقتال، وأيضا للعذاب النفسي لهم، يعذبونهم. لأن الإنسان لما رأى بيته يهدم، اليهود الآن تلاحظون ماذا يفعلون في بيوت إخواننا الفلسطينيين، عندما تعمل عملية من في داخل فلسطين يأتون لبيت أهله ويهدمونه، إيذاء نفسي وشديد جدا. فالمؤمنون أيضا يخربون بيوتهم وهم يشاهدون الهدم، حتى أصبحت بلاقة. سبحان الله، كنت في المدينة وجاءت توسعة، تعرفون في المدينة عند المسجد الحرام مسجد النبوي، في فنادق جنب المدينة ما يمكن تسكنها إلا بالليلة بألفين ثلاثة آلاف الليلة. فجاء الأمر بالهدم، فماذا جاء أصحاب الفنادق ماذا يفعلون؟ يأخذون الذي فيها من مكيفات ومن أبواب ومن توحش ما تستطيع تدخلها. تقول هل هذه اللي فعلا قبل سنة كانت أجارها بألفين ريال الليلة؟ فلما أخذ أصحابها جاءهم الأمر بالهدم، يأخذون يستفيدون منه، يأخذون النوافذ والأبواب، مأذون لهم بذلك يعني، يستفيدون منها حتى ما تذهب فعلا لا شك. لكن يصبح هذا الفندق الذي الواحد لو ينام ليلة يعتبرها متعة في حياته، ما يستطيع يدخل هذا المبنى لأنه أصبح موحشا. كأني أرى بيوت هؤلاء اليهود لما أخربوها موحشة مخيفة. هذا فعل الله جل وعلا لما قذف في قلوبهم الرعب. هذه حقائق إيمانية. ثم يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعتبروا الأبصار. فذكر من العلماء فائدة القياس، هو الحاق فرع بأصل أبي متشابها، فسموه الاعتبار. فاستدل به العلماء على أن هذه من الآيات، وإن كانت هذه المسألة تتعلق بالتفسير لكن أحيانا أريد أشير إلى أن القياس مشروع، ومعروف أن أحكام التشريع الكتاب والسنة ثم الإجماع ثم القياس ثم تأتي أحكامه، لكن هذه الأربعة القياس الكتاب والسنة لا يجوز تجاوزها. إذا لم نجد نصا في الكتاب والسنة ننظر هل في إجماع، ما وجدنا نأتي للقياس. فهو هذا من باب الاعتبار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، استفيدوا لنا نحن الآن هذا الكلام مع معركتنا مع أعداء الله، مع اليهود مع النصارى مع الأمريكان، معركتنا مع الروس، معركتنا مع الصفويين. اعتبروا، اطمئنوا. لماذا أنتم خائفون؟ ألا إن نصر الله قريب؟ خذوا قصة بني النضير وطبقوها على واقعكم، لكن خذوا بما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم واطمئنوا، فإن هنا يتحقق لكم نصر بإذن الله. ثم يقول سبحانه وتعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. طيب قد يتصور البعض أنهم ما عذبوا ولهم في الآخرة عذاب النار. لا عذبوا، إخراجهم من بيوتهم وإجلائهم من بيوتهم وإجلائهم إلى خيبر هذا عذاب، لكن المراد هنا يقول الله سبحانه وتعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لقتلوا كما قتل بنو قريظة. بنو قريظة قتل النبي صلى الله عليه وسلم كل من بلغ من الرجال، ما أعرف إلا النساء ومن لم يبلغ، مع تفاصيل في ذلك. فما حدث عليهم القتل، إنما الجلاء، لكنه لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وهي حكمة لا شك، وفيها تعذيب نفسي. والتعذيب النفسي ليس بالأمر السهل. تصور وهم مقيمون في المدينة كما يسمونها يثرب، وسماها الله مدينة، وسماها الدار كما في هذه السورة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة، لكن كانت اسمها يثرب كما في سورة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم. فكانوا مقيمين من سنوات، فلما يتركون كل ما جمعوهم، لا تنسوا أيضا أن اليهود عباد الدرهم والدينار، لا يوجد في الأرض كلها عبدة للدرهم والدينار مثل اليهود أبدا، يكفي أنهم قالوا إن الله فقير وإحنا. فلما يرون كل حصيلة عمرهم يجلون منها، هذا عذاب شديد. لكن الله سبحانه وتعالى لم يعذبهم هنا، اللي هو العذاب الذي قلنا عنه في الدنيا، العذاب القتل والاستئصال، لحكمة يعلمها الله جل وعلا، لعله يأتي بيانها في إن تيسر لنا الوقت. فإذن فلا يفهم أن ذنبهم يسير، لأن البعض قد يقول لأن ذنبهم لا يستحق القتل. لا، لأن مجرد همهم أن يلقوا الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم كافي لقتله، خيانتهم العهد والميثاق كافية لقتله، لكن لحكمة يعلمها الله جل وعلا أجل. وقسم اليهود إلى قسمين: قسم يجلون بني قينقاع وبني النضير، وقسم يقتلون. والذي فعله بني قريظة هو خيانتهم العهد، هؤلاء خانوا العهد أيضا وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كتب الله هذه الحكمة. هنا يأتينا الإمام بحكمة الله. يا أخوتي، عندنا إشكال يثيره أهل الشبه كما سيأتي في الآية التي بعدها، أنت يسترنا أخذها اليوم. يريدون يعيدوا الأمور لعقولهم القاصرة، وهذا خلل كبير يا أحبتي. طيب، أليس كل واحد منا مقتنع أن بصره له حد؟ ألست الآن مقتنع أن في الدولة الفلانية موجودة على ظهر الأرض وأنت لم ترها؟ يمكنك ما رأيتها، لأنك موقن يقينا أنها موجودة، وموقن أن بصرك له حدود، ما تشاهد إلا الفئة المحيطة بك. طيب لماذا لا نوقن أن قلوبنا أيضا لها حدود؟ ما يمكن تحط بكل شيء. فهناك أقدار وحكم الله جل وعلا وغيبيات لا يمكن أن ندركها مهما حاولنا، كما أننا مهما حاولنا أن ندرك شيئا بأبصارنا قد لا نستطيع. قد يكون في باطن الأرض وقد يكون في السماء. نحن مؤمنون الآن في السماء أن فيها ملائكة، هل يمكن أن نرى هؤلاء الملائكة الآن؟ ما يمكن، بل أعظم من ذلك، موقنون يقين إيماني أن الله موجود في السماء سبحانه وتعالى، مع ذلك لا يرى في الدنيا وحتى في الآخرة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يرونه لكن لا يدركونه. يعني أنت الآن، أي واحد منا الآن، وهو هذا البناء البسيط ولله المثل، نراه الآن، لكن هل أنا الآن وأنا أراه مدرك بكل هذا الجامع في داخله وخارجه؟ أرى جوانب منه. طيب لماذا ما ندرك ونوقن أن عقولنا لها حدود حتى نرتاح من شبه المجرمين الذين يبثون شبه تضعف العقول في شيء قد نعلمه وشيء لا نعلمه؟ فالله جعل، كما جعل لأبصارنا حدودا جعل لعقولنا حدودا. فهذه مسألة تريح المؤمن. هنا لماذا ما قتلوا؟ لماذا أجلوا؟ هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، لحكمة يعلمها الله، قد ندرك بعضها وقد لا ندرك بعضها. فالإيمان القوي يطمئن المؤمن. وماذا قلنا في سورة، حول قوله تعالى في سورة التغابن: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله يا أحبتي، اليوم كلمت رجل أعزيه في ابن أخيه وزوج أخته، وقبل 10 أيام توفي ابنه أصغر من هذا، فما رأيت أحدا مثل صبره من عائلته وهو عمره فوق 80، لا في لما مات ابنه قبل 10 أيام ولا لما مات ابن أخي زوج ابنته الآن أمس أو قبل أمس رحمهم الله جميعا. فأكلمه أنا وعزيه اليوم العصر، هو في خارج الرياض، فأنا أثنيت عليه على ثباته. قال يا ابني، وهو عامي يا أخوان، والله عامي، لكن بعض العوام عندهم من قوة الإيمان ما توجد عند طلاب علم ودكاترة، المسألة إيمان، من يؤمن بالله يهدي. قال يا ابني، هل نغير شيء لو حزننا أو صحنا إلا فيما يرضي الله جل وعلا؟ نعم، إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع، لكن بعد لو أنني حزنت أو بكيت في شيء خرج يعني عن الحدود، ولا النبي صلى الله عليه وسلم حزن، نعم في حدود المجتمع، هل سأغير شيء؟ هذا كله مكتوب ومقدر. فما شاء الله هؤلاء يعطوننا دروس، نسأل الله أن يثبت قلبه وأن يجبر مصابه وأن يحسن خاتمتنا وخاتمته. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا ذلك، نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. يعني لا يستور أيضا أنه انتهى عذابه. المؤمن هو الذي إذا عذب بالدنيا كان كفارة لسيئاته، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. أما هؤلاء لهم عذاب في الدنيا ولهم عذاب في الآخرة من لم يؤمن منهم. ولما قال ورأينا تعذيبهم لا يعني أنه انتهى، لا، ولهم في الآخرة عذاب النار، العذاب الشديد. إذن ماذا كسبوا؟ وطريق الإيمان مفتوح أمامهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. بينما في سورة الأنفال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد. لاحظوا، نعود مرة أخرى لتشابه الآيات. وسلم الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.